السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد حرص إيران على أن تكون منطقة الخليج الفارسي منطقة قوية وآمنة. القوة اليمنية تعلن استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس، وحماس تندد بالجريمة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني حرص بلاده على أن تكون منطقة الخليج الفارسي منطقة قوية وآمنة. وأشار الرئيس روحاني ردا على رسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى التعاون القائم بين البلدين، لافتا إلى أن من بين أهداف هذا التعاون هو تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله بأن تمضي العلاقات مع تركيا قدما في الأطر الاستراتيجية كما يراها قادة البلدين. وقال ظريف في تصريح أدلى به في ختام زيارته لإسطنبول إن المحادثات مع المسؤولين الأتراك تناولت العلاقات الاقتصادية والسياسية والمشاكل القنصلية والتعاون الإقليمي. يشار إلى أن محمد جواد ظريف التقى نظيره التركي مولود تشاوش أغلو في إسطنبول اليوم الجمعة، وتناول الحوار مختلف المواضيع السياسية التي تهم البلدين وجدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستجري مطلع العام الإيراني القادم اختبارا لمفاعل أعيد تصميمه تمهيدا لتشغيله بعد عام. وأكد بهروز كمال واندي تمسك الجمهورية الإسلامية بموقفها المعلن من الضرورة رفع الحظر الأمريكي قبل مطالبتها بالعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي، وأضاف إذا تأخر الأمريكان في العودة للاتفاق سيكونون هم الخاسرين. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع تنفيذ عملية السادس من شعبان التي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية. كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار. وجدد العميد السريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية. اعترفت مصادر عسكرية تابعة لحكومة هادي المدعومة سعوديا بأن مأرب باتت في خطر بعد أن سيطرت القوات اليمنية المشتركة على جبل هيلان المطل على المدينة. وقالت إن سقوط الجبل يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأولى للمدينة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة قطعت خطوط إمداد بعض الجبهات وباتت تسيطر ناريا على جبهة المشجح شمال غرب مأرب. كما حققت صنعاء إنجازات ميدانية مهمة في تعز وفي حجة، فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. للمزيد حول اعتراف حكومة عبد رب منصور هادي بسقوط جبل هيلان نتابع التقرير التالي.
إنجازات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في المعارك التي تخوضها في محافظتي تعز وحجة، الإعلام الحربي يعرض مشاهد جديدة للمعارك الضارية خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودية للسيطرة على منطقة الكدحة.
نوجه رسالة للعدوان الغاشم أن محرقتهم هنا في الكدحة.
المشاهد تظهر هجوم القوات اليمنية المعاكس على المواقع التي تسيطر عليها مرتزقة السعودية.
دعم الجيش والجان الشعبيه الآن باستعادة جميع المواقع، ونحن منتظرين التوجيهات لتطهير ما تبقى من المناطق.
الإعلام الحربي يوثق لحظة فرار مرتزقة السعودية من ميادين المعارك في مشهد يظهر مستوى انهيار جبهات المرتزقة في تعز.
معاليا في هذه اللحظة نفسها تم شرده من مواقعه الأساسية وعودته إلى خلف المواقع الدفاعية حقه.
النيران والدخان المتصاعد من الآليات العسكرية السعودية ومواقع المرتزقة توثق حجم الخسائر الفادحة اللاحقة بالمرتزقة. أما في حجة فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. المعارك امتدت على مساحات واسعة في منطقة بني حسن بالمديرية، تمكنت خلالها القوات اليمنية المشتركة من إحباط هجوم المرتزقة وأجبرت آلياتهم على الفرار من مواقع المواجهات. مشاهد الإعلام الحربي تظهر مدرعة سعودية تم إعطابها وأخرى تم اغتنامها بعدما تركتها عناصر المرتزقة. وعلى جبهة مأرب اعترفت حكومة هادي المدعومة سعوديا بتقدم القوات اليمنية المشتركة، ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن صنعاء تحقق تقدما باتجاه مدينة مأرب مع سيطرتها على جبل هيلان المطل على سد مدينة مأرب من الجهة الغربية. غارات العدوان السعودي لم تفلح في مساندة ودعم المرتزقة في محافظة حجة التي توزعت على مديريات عبس وحيران وميدي، بالتزامن مع غارات مماثلة على مديريتي صرواح ومدغل في مأرب.
استشهد مواطن فلسطيني خلال المواجهات التي اندلعت بمسيرة بيت الدجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. وقال مسؤول ملف الاستيطان نصر أبو جيش في بيت الدجن شرق نابلس إن المواطن عاطف يوسف حنايشة استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على رأسه بصورة مباشرة ومتعمدة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الحرقة شرق القرية بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية فيها. وصف الرئيس العراقي برهم صالح الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلاده في الأيام العصيبة لمكافحة داعش. وأضاف الرئيس العراقي إذا أردنا أن نكون منصفين للحاج قاسم سليماني يجب أن نقول إنه كان يريد مساعدة العراق خلال الفترة العصيبة لمكافحة هجمات داعش ضد بلدنا، ولا ينبغي إنكار ذلك. نظم محتجون مظاهرة بالعاصمة باريس للضغط على حكومتهم من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات. وتعدي هذه الاحتجاجية التي تنظمها منظمة العفو الدولية في فرنسا السابعة من نوعها. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد حرص إيران على أن تكون منطقة الخليج الفارسي منطقة قوية وآمنة. القوة اليمنية تعلن استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس وحماس تندد بالجريمة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنرتقيكم ببرنامج نحو الآفاق العالية، يلي ذلك الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، ثم همسات على شغاف القلب. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران. وعند 9 مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة مسائية تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يليها ظل الشيطان، ثم كلام الأمير، أمير الكلام. وعند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 30 من أولى ساعات صباح السبت. بحرين الصمود يبدأ معكم عند 1:24 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:29 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. اللهم أعطنا نصيبا من لذة مناجاتك وحلاوة مخاطباتك، واجعلنا في زمرة الذاكرين والمنقطعين إلى عز قدسك، وهب لقلوبنا الميتة حياة دائمة واقطعها عمن سواك، ووجهها إليك، إنك ولي الفضل والإنعام. إن حرمان قلوبنا المسكينة من حلاوة ذكر الحق تعالى، وإن لذة مناجاة تلك الذات المقدسة لم ترد في ذائقة أرواحنا. ونحن محتجبون عن الوصول إلى قرب الجنان، ومحرومون من تجليات الجمال والجلال. ما دام نظرنا إلى الموجودات نظرا إبليسيا استقلاليا، فلا نذوق من شراب الوصل، ولا ننال لذة المناجاة. وما دمنا نرى لأحد في عالم الوجود العزة والكبرياء والعظمة والجلال، ونحن في حجاب أصنام التعينات الخلقية، فلا يتجلى سلطان كبرياء الحق جل وعلا في قلوبنا. إن الأنس بالحق وبذكره من أعظم المهمات، ولأهل المعرفة بها عناية شديدة، وفيها يتنافس المتنافسون من أصحاب السير والسلوك. وكما أن الأطباء يعتقدون بأن الطعام إذا أكل بالسرور والبهجة يكون أسرع في الهضم، كذلك يقتضي الطب الروحاني بأن الإنسان إذا تغذى بالأغذية الروحانية بالبهجة والاشتياق محترزاً من الكسل والتكلف يكون ظهور آثارها في القلب وتصفية باطن القلب بها أسرع. على السالك في أي مرتبة من مراتب الرياضات والمجاهدات العلمية أو النفسانية أو العملية، أن يتعامل مع نفسه بالرفق والمداراة، ولا يحملها أزيد من طاقته وحاله. ورعاية هذا الأدب بالنسبة إلى الشباب وحديثي العهد في المهمات، فإنه إذا لم يعامل الشباب أنفسهم بالرفق والمدارات، ولم يؤدوا الحظوظ الطبيعية إلى أنفسهم بمقدار حاجتها من الطرق المحللة، يوشك أن يقعوا في خطر عظيم لا يتيسر لهم جبره. على السالك أن يكون ملتفتا إلى أحوال النفس ويسلك معها بنسبة قوتها وضعفها. فإذا كانت النفس قوية في العبادات والرياضات وتقدر على المقاومة فليجد ويسعى في العبادة. وأما الذين طووا أيام عنفوان الشباب وانطفأت نائرة الشهوات شيئا ما لديهم، فالمناسب لهم أن يجدوا في الرياضات النفسانية أكثر، ويدخلوا في السلوك والرياضة بخطوة رجولية. فكلما عودوا النفس على الرياضات فتح لهم باب آخر إلى أن تغلب النفس القوى الطبيعية وتصير القوى الطبيعية مسخرة تحت كبرياء النفس. اعلم أن من أسرار تكرار الأذكار والأدعية ودوام الذكر والعبادة انفتاح لسان القلب، فيكون ذاكرا وداعيا وعابدا. وما دام لم يلاحظ الأدب المذكور لا ينفتح لسان القلب.
نحو الآفاق العالية.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم. عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها ويا لسيفك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة وعنوانها الشباب والاقتصاد المقاوم. رافقونا أيها الكرام،
مستمعينا الأفاضل، يرى الإمام الخامنئي دام ظله أن مفهوم التقوى يمكن تعميمه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مؤكدا أن تقوى المجتمع في القضايا الاقتصادية هي نفس الاقتصاد المقاوم الذي يصون البلاد أمام الصدمات الناتجة من الأحداث العالمية أو السهام المسمومة للسياسات العالمية المعارضة.
ونوه سماحته إلى تحذيراته المتكررة في السنوات الأخيرة وتأكيداته على ضرورة تعزيز قوة البلاد في مواجهة القوى الاقتصادية المتصاعدة للقوى العالمية، مشيرا إلى أن المسؤولين بذلوا في السنوات الأخيرة وحسب قدرتهم جهودا جيدة، ولكن يجب متابعة وتحقيق موضوع الاقتصاد المقاوم بالإفادة من جميع قدرات وإمكانيات البلاد.
نعم، وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن نموذج الاقتصاد المقاوم يمكن تطبيقه بدعم من قبل الشباب من أجل أن يعطي ثماره وآثاره الإيجابية، ولفت إلى أن مركز الاقتصاد المقاوم يكمن في الداخل، وأن هذا لا يعني الإنعزالية وإنما الاعتماد على الإمكانيات والطاقات الذاتية مع التوجه للخارج.
وأكد الإمام الخامنئي أن صياغة سياسات الاقتصاد المقاوم هي ناتج لتفكير وحكمة جماعية ومشاورات طويلة، واعتبر القائد الخامنئي نموذج الاقتصاد المقاوم ضد النموذج القديم الذي تم إملاؤه من قبل القوى السلطوية على الدول النامية في العالم، موضحا أن النموذج القديم قائم على الاعتماد على الخارج، أما الاقتصاد المقاوم فهو نموذج متقدم يعتمد على القدرات الذاتية وعلى جيل الشباب الذي يرى أنه سيكون بوصلة التطوير والرقي.
نعم، واعتبر سماحته المكانة الاقتصادية للبلاد هي واحدة من الإمكانيات والقدرات الأخرى، وأن مشكلة البلاد لا تنحصر في الافتقار إلى الخبرة والمشاريع أو التحديث بشكل صحيح، بل إن القضية الأساسية التي تتكرر في محيط النخب هي الإفادة المناسبة من المشاريع للاقتصاد المقاوم.
نعم مستمعينا الكرام، في هذا الصدد وعبر الهاتف نستضيف الخبير الاقتصادي من طهران الدكتور حسن تيزمغز. دكتور أهلا ومرحبا بكم. ما هي طبيعة الأفكار والأطروحات التي قدمها الإمام الخامنئي في قضية الاقتصاد المقاوم وتفعيل هذه الأطروحة، وأيضا ما هي حقيقة أو أهمية تفعيل الاقتصاد الإيراني، وما هي الإمكانيات التي يمتلكها لكي يأخذ طريقه نحو الرقي والتقدم والازدهار؟ نعم تفضلوا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالرغم من المقاطعة والمحاصرة المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالرغم كافة المشاكل التي أوجدوها الاستعمار والدول الغربية وخاصة الشيطان الأكبر أمريكا ضد إيران الإسلام، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتمدت على إمكانياتها الزراعية والصناعية وأيضا الصناعات الجديدة في المجالات المختلفة خاصة في مجال الأمور الإنسانية وكافة الشؤون الخاصة في مجال التقنية النووية والتقنية السلمية النووية. إن سماحة الإمام القائد أكد على كافة الصراعات وكافة المسؤولين وكافة المتولين لاقتصاد إيران أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يقوموا ببرامج خاصة في المجالات المختلفة الاقتصادية ولا يعتمدوا على الإمكانيات الغربية. اليوم تمكننا أن نحصل على إمكانية جيدة في الشركات التي يقوم بها المبدعين والمخترعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصلت مساندة قوية من رئاسة الجمهورية ومن الميزانية الموجودة في الجمهورية الإسلامية في هذا المجال، ليتمكنوا أن يستعينوا بهذه الميزانية ليقوموا بإنتاج كافة المصنوعات الجديدة والعلوم الحديثة التي يحتاجها البلد في المجالات المختلفة. كما تعلمون كان معرض قبل أيام في هذا المجال، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت أن تقوم بدعم هذه الفئة من الشباب وطلاب الجامعة الذين يقومون في مجالات مختلفة في المجالات الصناعية والمجالات الحديثة بالنسبة للتقنية والتكنولوجيا الجديدة. ما قام به سماحة الإمام القائد هو برنامج يعد للجمهورية الإسلامية لتعتمد على إمكانياتها في المجالات المختلفة الاقتصادية والصناعية وأيضا الزراعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذا المجال تطور كبير تمكنت أن يكون لديها آثار في المنطقة. أيضا اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت أن تتغلب على كبير المشاكل المتواجدة فيها في المجال الصناعي، وتمكنت أن تقوم بأحدث التقنيات العالية وعالية الجودة، وأن تقوم أيضا بعرض هذه الإمكانية إلى دول الجوار وخاصة دول الإسلامية ليتمكنوا الاستفادة من هذه الإمكانية العالية. وإن مخطط سماحة الإمام القائد في هذا المجال كان مخطط رائع، وسميت هذه السنة الإيرانية التي الآن نحن على تقريبا في نهايتها في بعد أشهر، تمكنت أن تكون لديها خطوة جيدة لبناء التقنيات ودعم التقنيات ودعم ما تحتاجه هذه التقنيات، لأن البنوك فرضوا عليهم بأن يقوموا بدعم هذه الصناعات وهذه الإبداعات وأن لا يعتمدوا على الأجانب، وكانت خطوة ناجحة في المجال الصناعي والزراعي والاقتصادي. ونرى أن التضخم قل وأن المشاكل التي كانت تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ارتفاع سعر الدولار والمشاكل الأخرى التي واجهتها في بداية هذه السنة قلت ووصلت إلى حد بأن نتمكن أن نكون بأن هذه الخطوة ناجحة 100%، وتحتاج إلى دعم أكثر من الحكومة في المجالات المادية لتتمكن أن تقوم في أمور أخرى لدعم الاقتصاد الإيراني في المجالات المختلفة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
أعزائي الكرام، إن سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يؤكد منذ سنوات أهمية ودور موضوع الاقتصاد المقاوم باعتباره نموذجا جديدا للاقتصاد بإمكانه أن يحرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قيود النظام الرأسمالي العالمي الذي يستخدمه المجتمع الدولي للضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها النووية عن طريق فرض عقوبات دولية ضدها.
ويشدد الإمام الخامنئي دائما على أن هذا الاقتصاد هو أحد أنواع النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنه ضرورة حتمية للتعامل مع العقوبات المفروضة ضد إيران. فإيران استطاعت بالاعتماد على إنتاجها المحلي وخبراتها الداخلية تأمين بنية تحتية قوية لدعم النمو والتطور الاقتصادي على المدى البعيد، وليس على المدى القصير فقط، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي، حيث تربط إيران بين 15 دولة مجاورة، مما يجعلها محطة مهمة لمرور وترانزيت البضائع.
أيها الأحبة، يرى الإمام الخامنئي أن سبيل الحل للمشاكل الاقتصادية ومواجهة الحظر الأمريكي على إيران هو سياسات الاقتصاد المقاوم، الذي ينبغي إعداد خطط تنفيذية لكل جانب من جوانبه ومتابعته تطبيقه باقتدار ونشاط وشعور بالمسؤولية من قبل الحكومات.
ومن الجوانب المهمة في هذه الحلول التدفق الداخلي في اقتصاد البلاد وصيرورته اقتصادا انتاجيا وعلمي المحور، والطابع الشعبي العام للاقتصاد وعدم تصدي الحكومة له، والتوجه نحو الخارج، وإقامة علاقات اقتصادية معه من خلال استثمار الإمكانيات والطاقات التي تمتلكها البلاد وتمتلكها القوى البشرية في إيران. ولا شك في أن مجموعة شبابية عالمة متدينة مؤمنة متمكنة في العلوم الاقتصادية داخل الحكومة ستستطيع تحقيق هذه المقاصد.
كما يشدد سماحة القائد على ضرورة إعطاء الفرص للجيل الصاعد لكي يطور مشاريع البلاد ويحقق التنمية والازدهار المطلوب. لذلك أطلق على العام الفارسي الحالي عام التطور والازدهار الاقتصادي. ويقول سماحته في هذا الجانب: ليعلم الشباب الأعزاء في سائر أنحاء البلاد أن كل الحلول هي في داخل البلاد، وأن يتصور شخص أن المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر، وسبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار وعدم الاستسلام أمام العدو. فالحل إذن هو الركوع أمام العدو وتقبيل يد الذئب، فهذا خطأ لا يغتفر. هذا التحليل الخاطئ أعزائي الكرام بكليته يصدر بين الحين والآخر على ألسنة بعض الغافلين الداخليين وأقلامهم، لكن مصدره مراكز الفكر والتآمر الخارجية التي تبثه وتوحي به بمئة لغة إلى صناع القرار وأصحاب القرار والرأي العام الداخلي.
نعم أيها الأفاضل، وأخيرا نوجه السؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور حسن تيزماغز. دكتور، ما هي أهم المقترحات والأطروحات التي يقدمها الإمام الخامنئي للشباب في مجال تطوير الاقتصاد ومواجهة الحصار الأمريكي؟
كما تعلمون بأن سماحة الإمام القائد كانت لديه لقاءات متعددة مع الطلبة ومع أساتذة الجامعة ومع الاقتصاديين والتجار في هذه السنة، وتباحث وعرضوا كل هذه المشاكل والحلول، وشاهدنا بأن سماحة الإمام القائد قام بدعم خاصة في مجال الشباب، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والشركات الجذور العليا في المجالات الصناعية، وأكد على كافة المؤسسات التي تتبعه مباشرة بأن تقوم بدعم هذه الاختراعات وهذه الإبداعات، وإن الشباب تمكنوا أن يتحدثون مباشرة مع سماحته وأيضا التجار ورجال الأعمال والصناعيين. ودعنا عن اللقاءات التي تحدث مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في المجالات المختلفة، يقوم الإمام القائد بتذكر أو بنوع من الذكرى للمشاكل التي يواجهها الشعب وانتقالها إلى الحكومة، ونتمكن أن نقول بأن هذه السنة اعتمد الإمام القائد على الشباب ليقوموا بتطوير الصناعات والتقنيات الحديثة، ونشاهد أنهم قاموا في مجالات في عرض معارض، وأن الحكومة وفرت الإمكانيات المبدئية لتطور هذا الأمر، وأن سماحته يتابع هذا الأمور ليتمكن الشباب أن يصلوا إلى إنتاج في هذه العلوم المبتكرة والعلوم الحديثة التي تمكنوا أن يصلوا إليها بالإبداعات الجديدة لتغطية ما تحتاجها الجمهورية الإسلامية في كافة الأمور الصناعية وأيضا كافة التقنيات الحديثة. واليوم نتمكن أن نقول بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها إمكانية جيدة في هذا المجال، وتتمكن أن تعرضها لدول الدول الإسلامية والدول الأوروبية ليستفيدوا من هذه الإمكانية بالتطورات التي وصلوا إليها، أن يستفيدوا كافة الشعوب من هذه الإمكانية. وعرضت هذه في المعارض والاجتماعات والمؤتمرات التي حصلت، والمتابعة المباشرة من سماحة السيد القائد في هذا المجال كانت متابعة لدعم وتطور هذا الأمر منه من سماحته مباشرة لتسهيل ما يحتاجه هذه الفئة من الشباب في تطور العلم والتقنية والتكنولوجيا في إيران الإسلام.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
مع السلامة.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الميامين.
أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم وحديث آخر يدور حول الإحسان الذي يعبر عن الإنسانية والإيمان معا وعن مستوى رفيع من الأخلاق الفاضلة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: الإحسان غريزة الأخيار، الإحسان محبة، أفضل الإيمان الإحسان، رأس الإيمان الإحسان إلى الناس. أجل، فإن الله تبارك وتعالى أمر بهذه الخصلة الطيبة لتسود المحبة والوئام في المجتمع، فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذا كان العدل هو الإنصاف، فالإحسان هو التفضل. وقد خاطب الله عز وجل نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ويكفي المحسن شرفا وفخرا أن الله تعالى معه وأنه سبحانه يحبه، وهو القائل عز من قائل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وإلى هذا التكريم، فإن المحسن مثاب لأن إحسانه يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنك إن أحسنت فنفسك تكرم وإليها تحسن. يروى أن رجلا جاء إلى الإمام علي عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة. قال: اكتبها في الأرض، فإني أرى الضر فيك بينا. فكتب في الأرض: أنا فقير محتاج، فقال الإمام علي عليه السلام لقنبر خادمه: يا قنبر، اكسه حلتين. فأنشأ الفقير يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة، ولست تبغي بما قد نلته بدلا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه، كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعل.
فقال عليه السلام: أعطوه 100 دينار. فقيل: يا أمير المؤمنين، لقد أغنيته. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنزل الناس منازلهم. ثم قال عليه السلام: إني لأعجب من أقوام يشترون المماليك بأموالهم ولا يشترون الأحرار بمعروفهم.
وقد يسهل الإحسان في موارد ومواضع أيها الإخوة الأفاضل، ولكنه يصعب أحيانا لا سيما مع المسيء. فالنبي صلى الله عليه وآله يأمر قائلا: أحسن إلى من أساء إليك، ولعل ذلك يثقل على كثير من النفوس. لكن المرأة إذا ارتقى إيمانه وآثر طاعة الله ورسوله على طاعة نوازع نفسه وعرف فضيلة ذلك الإحسان، قدم عليه بطيب قلب ونال خيرا. تعالوا إخوتنا الأعزاء نتأمل في كلمات الإمام علي عليه السلام هذه، حيث يقول: الإحسان إلى المسيء يستصلح العدو، اجعل جزاء النعمة عليك. الإحسان إلى من أساء إليك، أحسن إلى المسيء تملك. لا يحوز الغفران إلا من قابل الإساءة بالإحسان.
أجل مستمعين الأفاضل، فكلنا نحتاج إلى إحسان الله تعالى علينا، وهذا إنما يتأتى إذا أحسننا إلى الآخرين. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وفي كتاب الله العزيز: أحسن كما أحسن الله إليك. فالله جل وعلا من أخلاقه العظمى الإحسان ابتداء وانتهاء، حيث جاء بنا إلى الوجود ولم نكن شيئا مذكورا، وذلك منه تعالى تكريم. ثم خلق لنا العقل والحواس، وخلقنا في أحسن تقويم، وبعث لنا أنبياءه ورسله، وأنزل لنا كتبه وصحفه، ودعانا إلى هدايته ورحمته، ثم رغبنا في نعيمه وجنته. فلنتعلم هذا الخلق الإلهي، وهو الإحسان الذي وعد الله تعالى عليه كل خير، وهو القائل جل من قائل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين.
وأي جزاء ذلك وهو من الله المنعم الكريم؟ يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أحسن العبد المؤمن ضعف الله له عمله، لكل حسنة 700 ضعف. وذلك قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
في إحدى كلماته الحكيمة قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لو رأيتم الإحسان شخصا لرأيتموه شكلا جميلا يفوق العالمين. ونحن نعلم أيها الأخوة الأحبة أن الأشياء الجميلة تجذب القلوب، كذلك الإحسان فإنه سبب للمودة والإخاء، بل سبب لإبدال العداوة بالمحبة والانسجام. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وعن الإمام علي عليه السلام قوله: بالإحسان تملك القلوب.
روي أن رجلا بالمدينة كان يؤذي الإمام الكاظم عليه السلام ويسبه إذا رآه، ويشتم علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال أصحاب الكاظم عليه السلام له: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عن ذلك وزجرهم أشد الزجر. ثم سأل عليه السلام عن الرجل، فأخبر أنه خرج إلى زرع له، فدخل عليه وأكرمه الإمام عليه السلام بصلة وهدية، ثم ذهب إلى المسجد فوجد الرجل جالسا هناك، فلما رآه الرجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فوثب أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وقالوا للرجل: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. فأخذ يدعو للإمام الكاظم عليه السلام، فلما رجع الإمام إلى داره قال لأصحابه الذين أشاروا بقتل الرجل: كيف رأيتم؟ أصلحت أمره وكفيت شره.
تمثيلية البرنامج:
الإحسان إلى الناس خلق سام، ويسمو الإحسان إذا كان إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القائل: من أكرم أولادي فقد أكرمني. وقد وعد صلى الله عليه وآله، ووعده الصدق، أن يكافئ المحسنين إلى ذريته. روي أن رجلا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه وهو يقول له: امض إلى فلان المجوسي وقل له: قد أجيبت الدعوة. فتردد الرجل أن يبلغ المجوسية بما أمره النبي محمد صلى الله عليه وآله في المنام، خشية أن يظن المجوسي به سوءا. فرأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله مرة ثانية وثالثة في الرؤيا، وهو يأمره بإبلاغ عبارته إلى المجوسي، فعزم الرجل الذهاب إلى المجوسي.
السلام عليكم.
مرحبا بك، تفضل.
يا أخي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا ثلاث مرات، وهو يقول لي بأن أبلغك قد أجيبت الدعوة.
أتعرفني يا رجل؟ فأنا مجوسي وأنكر دين الإسلام.
أجل، أنا أعرفك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أرسلني إليك وكرر علي ذلك، فها أنا أبلغتك قوله: قد أجيبت الدعوة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أحبتي، يا أصحابي، يا أعزتي، لقد كنت على ضلال وها أنا على الحق، فأسلموا كما أسلمت أنا، ومن أسلم فقد وهبته ما عندي في يده، ومن أبى فلينزع ما لي عنده من يده.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يا أخي، يا أخي، أتدري ما الدعوة التي أبلغك رسول الله أنها قد أجيبت؟
لا والله، وإني أردت أن أسألك عنها ثم استحييت.
اسمع يا أخي.
نعم.
إني لما زوجت ابنتي صنعت طعاما
جميل،
ودعوت الناس فلبوا، وكان إلى جانبنا قوم أشراف فقراء، قيل هم من ذرية النبي محمد، فأمرت غلماني أن يبسطوا في وسط الدار حصيرا
جميل،
فسمعت صبيا من بيت جارنا الأشراف يقول لأمه:
يا أمه يا أمه، لقد آذانا جارنا المجوسي برائحة طعامه فجعلنا نشتهيه، وحالنا لا يسع أن نقتنيه.
فأرسلت إلى بيت جارنا ذرية رسول الله بطعام كثير ودنانير.
صحيح.
فلما نظروا إلى ذلك قال الصبي لإخوته:
والله ما نأكل من طعام المجوسي حتى ندعو له.
فرفعوا أيديهم وقالوا:
حشرك الله مع جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، آمين يا رب العالمين، آمين.
فتلك هي الدعوة التي قد أجيبت، والحمد لله على نعمائه.
الحمد لله.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر.
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك.